تأتي فيمدون الصواب الناس تأتي فيمدون الصواب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. فباسمكم ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله الأخوة الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. حبيب الفضيلة، استأذنك في أن نبدأ حلقتنا هذه بعرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها هي مريضة يا شيخ بمرض السرطان، وتأخذ جرعات الكيماوي وهو يؤثر عليها من حيث الجفاف، فتأخذ مغذي عن طريق الوريد، تقول هل هو يفطر يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها وكل مريض من مرضى المسلمين، أسأل الله لهم العافية والشفاء والصبر والاحتساب طريق وتجاوز الأزمات، وما يريد الله به خيرا يصب منه، لا سيما في هذه الأمراض التي يعاني منها أصحابها مددا متطاولة، فأسأل الله لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية. ما يتعلق بالإبر المغذية، للعلماء فيها قول عن جمهور العلماء، وبذلك صدرت فتاوى علمية متنوعة مجمعية وهيئات علمية وأعلام من علماء الأمة على أن الإبر المغذية تفطر، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، بمعنى أن البدن يكتفي بما يحقن به من مغذيات يستغني بها، ليس على وجه الدوام، لكن تعطيه ما يحتاجه من فوائد الطعام، وبالتالي هي في حكم الأكل والشرب، لأنها تؤدي ما يؤدي إليه الطعام. هكذا ذهب جمهور العلماء، وكما ذكرت صدر بذلك جملة من الفتاوى. قال جماعة من أهل العلم إن الإبر المغذية ليست مفطرة، بناء على أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يجد بها الآكل شيئا مما يجده من الطعام من لذة وتمتع وأيضا شبع وما أشبه ذلك، وبالتالي قالوا إنها وإن كانت تحفظ قوى البدن مدة من الزمن، لكنها لا تؤدي إلى ما يؤدي إليه الطعام والشراب، وليست أكلا ولا شربا، فبالتالي لا تأخذ حكم الطعام والشراب، فلا يتفطر. هذا القول من حيث النظر له وجاهة، وذلك أن الذين يأخذون هذه الإبر لا يغتنون عن الطعام والشراب، بمعنى أنه لا يأخذونها إلا لضرورة لعدم تمكنهم من الطعام والشراب، إما لوجود علة أو وجود عارض أو وجود مصلحة طبية في ألا يأكل ولا يشرب مدة من الزمن. لكن الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور، الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور أنه تعتبر من المفطرات، نظرا لتحقق معنى الأكل والشرب من حيث الاكتفاء، لا من حيث بقية الفوائد التي تجنى بالطعام والشراب. أنا عندي تردد في هذا، لكن يعني الذي أشير به على من يسألني أن يجري على قول الجماهير، وإن كنت أميل من حيث النظر ومن حيث التأمل في المسألة إلى القول بعدم الفطر، لكن القول بما ذهب إلى الجمهور لعله أقرب فيما يتعلق بالفتوى العامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وإذا انتهت يا شيخ من أخذ هذه الإبر المغذية، هل تمسك يا شيخ أم لها أن تأكل وتشرب؟
كل المفطرات التي تباح إذا وقع فيها الإنسان في حال إباحة من عذر مرض أو سفر أو نحوهما، فإنه يستبيح كل ما أبيح من المفطرات. فإذا استعملت شيئا من المفطر، أكلت مثلا دواءً شربت ماء لضرورة فيستبيح بقية المفطرات في نهار رمضان.
نعم، هنا لها تتم يا شيخ لسؤالها، تقول بأن الطبيبة طلبت منها أن تفطر بسبب الجفاف الذي يتعرض له جسمها بسبب جرعة السرطان وهي تريد أن تصوم يا شيخ.
والله هو يعني أنا لا أعرف أن الذين يتعاطون هذا الدواء أصلا ليس لهم رغبة في الأكل ولا
ربما لتعويض هذا الجفاف،
هو ليس لهم رغبة عاد أعلى من التعويض، لكن ليس لهم ميل إلى الطعام والشراب، نفوسهم تعبى ذلك مدة من الزمن بعد أخذ العلاج، لكن الأطباء يوصونهم بالكثير من السوائل. فأنا أقول مراعاة لصحة البدن الفطر إما أن يكون مؤكدا أو واجبا فيما إذا كان يترتب عليه طبعا ضرر. فإذا قال الطبيب إذا لم تأكل ولا سيما هذه الكيماويات التي يؤثر بقاؤه في الجسم، ولذلك يشيرون بشرب جرعة كبيرة من السوائل ليتم استخراجها من البدن، فأنا أشير عليها بأن أن تفطر وتحتسب الأجر عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا أو صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ محمد صالح يقول هل هذا صحيح، فيه يسأل عن رقية يقول بأنها تقرأ على الماء آيات وزيت وورد وملح خشن ويرش به أركان المنزل والحوائط كما كتب هنا لمدة 7 أيام، يقول هل هذه رقية شرعية؟
لا، ليست رقية شرعية ولا فيها ما يتصل بالشرع. معنى شرعية يعني جاء بها الشرع.
نعم
صحيح. ويمكن أن تطلق شرعية بمعنى أن الشرع أقرها.
نعم.
إذا توسعنا في العبارة، لكن ليست تلك مما جاء به الشرع، ثم أنه ليس لها معنى معلوم، يعني يحدد مدة معينة وأخلاط معينة، هذا شيء يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا.
نعم، ورقية الإنسان لنفسه يا شيخ
هو المشروع. نعم. مش المشروع أن يرقي الإنسان نفسه، وإذا نزل مكانا جديدا.
نعم.
قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل، حتى يمضي من هذا المنزل. ففي هذه الأذكار كفاية عن مثل هذه الأعمال التي يخيل إلى بعض الناس أنها تنفع وأنها تطرد الجن من وضع ملح في زوايا المسجد البيوت وما أشبه ذلك، ما في أصلا إثبات، ليس هناك إثبات لنفع هذه الأشياء، ولا يمكن أن يثبت، يعني إلا كان يجيب لنا جني ونتحقق أنه جني ولا يكذب
نعم.
يعني هذا أمور ما لها معنى، هل أنتم تحبون كذا أو لا تحبون كذا، مثل الذين علقوا مثلا جزءا من جلد الذئب أو شعر الذئب لطرد الجن، كل هذا لا دليل عليه، وفي القرآن كفاية. نعم. التجربة تثبت بها الأمور، لكن هذا ليس طريقا للتجريب، يعني كون والله واحد قال إنه نفع، ما الذي يثبت؟ التجربة تحتاج إلى يعني آلية معينة بطريقة معينة هي التي يمكن أن يقول ثبت تجربة.
نعم.
أما مجرد إن واحد قال وإنه فلان وضع وراح منه أو مفك عنه أو ما أشبه ذلك، هذا لا يصلح في إثبات مثل هذه الأمور العامة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يا مشاهدي الكرام، فاصل نواصل بعده.
نستفتي فيهدون الصواب.
نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذا شيخ عود للأسئلة، هنا الأخت سارة تقول نحن في المسجد لا تنتظم صفوف النساء بسبب وجود التكييف في مكان معين، فيكون الوسط فاضي ونحن جهة اليمين وجهة الشمال. تسأل عن صلاتهم، تقول هل صلاتنا صحيحة؟ هي تريد أن تتحدث عن صفوف النساء، كيف يعني تكون هذه الصفوف، ومن يصلين على الكراسي أيضا يا شيخ كيف يكون وقوفهن وجلوسهن؟
الأصل في صفوف النساء أن تكون منعزلة عن الرجال.
نعم.
سواء كان المكان مفتوحا أو كان المكان مغلقا، بمعنى أن يكون للنساء مكان خاص يصلين فيه.
نعم.
إذا كان المكان مفتوحا فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
نعم.
فتبدأ النساء بالصف من آخر المكان أبعد ما يكون عن الرجال، ثم يتقدم على حسب الحاجة. فإذا كنا في مكان مسجد لو قدرنا أنه مفتوح ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء، فهنا تصلي النساء في أخريات المسجد في آخر المسجد يصففنا إلى الجدار. أما إذا كان المكان مستقلا كما هو شأن كثير من المساجد اليوم، مكان النساء مدخلا ومكانا للصلاة منعزل تماما عن الرجال، فهنا صفوفهن كصفوف الرجال في التقدم، فالصف الأول أفضل من الصف الثاني. لأن العلة التي جاء تفضيل صفوف النساء الأخيرة عن الأولى ليست موجودة، وهي قربهم من الرجال، فإذا كانوا في مكان منعزل عاد الأمر إلى ما هو عليه من أن تكون الصف الأولى هي الأفضل والأعظم أجرا من الصف المتأخرة. طبعا الواجب المصافة بأن تكون الصفوف متصلة، من وصل صفا وصله الله ومن قطع وقطعه الله، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف؟ قال يصفون يتمون الصف الأول فالأول، وبالتالي ينبغي أن تتم الصفوف أولا فأول. لكن أحيانا الاجتهادات قد تختلف، فيصلي بعض النساء في الأخير بناء على خير صفوف النساء آخرها، وبعضهن في المقدمة. يعني المفترض أنه يعني يشرح هذا الموضوع ويبين، فإذا لم يقتنع من النساء من أخذت بالقول أنه مطلقا صفوف النساء آخرها حتى لو كنا في مكان منعزل، فإذا صف بعضهن في المؤخرة مؤخرة المسجد في أخريات الصفوف، هذا يعني الأمر فيه واسع، لأنه ما داموا في المكان وفي مكان واحد فيصح اتمام الصفوف المتأخرة ولو كان هناك بين الصفوف فاصل. في الجملة الذي ينبغي هو سد الصفوف، اتمام الصف الأول في الأول إذا كان المكان مستقلا، وهذا الذي عليه علماؤنا وهو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ، من كان يصلي أو كانت تصلي على الكرسي كيف يكون وقوفه في الصف؟
والله أخي الكراسي مشكلة حقيقة، لأنه الكراسي الآن وضعها في الصف، إذا كان المصلي جالسا فهو سيضعها على حذاء المصلي، على يعني بمحاذاة المصلي
يضع الكرسي،
أيوه، فبالتالي هو سيجلس ويكون عن يمينه مصل وعن يساره مصل. نعم. هذا إذا كان هكذا، يعني سيكون نعم. هكذا موازن له ببدنه
نعم.
فيما إذا كان جالس. لكن إشكالية متى تكون؟ إشكالية عندما يعني لا يكون جالسا في الصلاة، إنما واقف مثلا في القيام ويجلس في السجود، ففي هذه الحال سيكون واقفا، وإذا وقف سيكون متقدم على الصف. هذه مشكلة الحقيقة، يعني الواجب أن يتأخر عن الصف في حال قيام، يعني يتأخر حتى يستوي مع الصف.
سيضايق من خلفه بالكرسي،
يعني هو من خلفه لن يتأثر حال القيام، هو سيتضايق عند السجود والركوع، أما في حال القيام فلن يتأثر. وبالتالي لو رجع الكرسي قليلا أو كان في أطراف الصف أو كان في مكان لا يؤذي، هذا الأفضل والأحسن من أن يجعل ذلك في المقدمة، ثم يكون ذلك سببا لعدم المصافة وعدم تسوية الصف. الذي أشير به على الرجال والنساء فيما يتعلق بالصفوف أن يتم الصف الأول فالأول، وأن يحاذوا بين الملاك والأقدام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة. فالذي يصلي على كرسي ينبغي أن يرد الكرسي حتى يساوي من عن يمينه وعن شماله، حاذوا بالمناكب والأقدام، هذا الذي يجب. أما أن يتقدم يعني هو محرج حقيقة، وأحيانا الإمام يبلش يعني في 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 الموضوع، يعني يكون هذا القائم مثلا رجلا كبيرا يصعب حركته، ويقول له تأخر يا عم وارجع شوي، يبي يصير فيه يعني نوع من الإشكالية، وقد يكون هناك هذا الحاجز الذي يجعل الاتكاء في بعض المساجد، فيكون صعب ارجع الكرسي. لكن التوجيه في الجملة تثقيف الناس وتعليم وتثقيف الناس وتعليمهم بما يتعلق بكيفية الصلاة على الكراسي مهمة، حتى فيما يتعلق بأصل الصلاة على الكرسي. لأن بعض الناس تجد ما شاء الله يطامر الجدران يعني ما عنده مشكلة يروح يجي ولا جالس صلاة قال الله أكبر وجالس على الكرسي. طيب يا أخي كيف أنت ما بك إلا العافية تروح وتجي؟ عندي هناك فيه إشكالية في مسألة استعمال الكراسي، لا سيما مع توسع الاستعمال وتوفرها في المساجد، أصبح كل من جالس حب يعني كرسي ولو كان صحيحا، وهذا غلط. لا يجوز الصلاة جالسة ممن يستطيع القيام، لا يجوز عدم السجود مع على عدم السجود على العظم السبع على الأرض إذا كان إلا إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فما المبرر؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى الجنب. هي تنقل مرحلي وليس تنقل اختياري.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه. أنتقل للاتصالات. الأخت خديجة من الجزائر، تفضل أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
السلام عليكم، عندي أربع أسئلة يا شيخ.
يلا باختصار أختي خديجة. الأول،
عندي أختي في سن 24 سنة تتحدث مع شاب، في الهاتف، فهو يعدها بالزواج ولكن لم يتقدم لها بعد لظروف خاصة، وهي الآن لازالت على اتصال معه وتتحدث معه في الهاتف، هل خلال هذا الشهر الفاضل هل صيامها مقبول؟
طيب، والسؤال الثاني.
سؤال ثاني، أرتدي الحجاب ولكنه ليس الجلباب كما ذكر في القرآن ولكنه حجاب مستور، هل أنا آثمة لأنني لا أرتدي الجلباب؟
ليس الجلباب حجاب؟
جلباب حجاب عادي يعني.
أها. طيب، يغطي ماذا هذا الحجاب؟
يغطي الجسم كله.
أها. طيب، والسؤال
الثالث. نعم. إذا سرق من شخص مبلغ معين من المال ومن بعد ذلك ثاب ذلك السارق، هل يجوز له أن يرجع المال لصاحبه دون أن يخبره أنه هو من أخذه بنية أن لا يجاهر بمعصيته، ولكي لا يقول ذلك الشخص فلان سرقني، هل يجوز أن يرد له ماله بنية التوبة ولا يقول له أنا مسارق؟
واضح. والسؤال الأخير،
والسؤال الرابع، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وهي متكئة في فراشها؟
طيب،
وهل من الضروري عند قراءة القرآن استقبال القبلة؟ والسؤال الأخير يا شيخنا،
لعلنا
الشعر
أختي أعتذر لك يا أختي خديجة، الاتصالات كثيرة، نكتفي بهذه الأربعة، المفروض أن نأخذ ثلاثة. شكرا لك، لعله في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لك يا أختي خديجة. أختي أم ثريا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي أم ثريا.
هل يجوز بعد إدخال رمضانكم،
هل يجوز
إهداء الفطرة إلى أرملتين خواتاتي عن جزء أرملات
زكاة الفطر؟ لحظة، أم ثريا،
زكاة الفطر
هل تعطى للأرامل؟ هذا سؤالك.
الأرامل
طيب، واضح. شكرا لك.
طيب.
ها؟ شكرا لك يا أم ثريا. الأخت أم يعقوب، تفضل يا أم يعقوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين بس كلها تصفي ما في.
ارفعي الصوت لو تكرمتي يا أم يعقوب. السؤال الأول،
طبعا عندي سؤالين بس نفس الموضوع، يكون في نفس الموضوع. أنا كان عندي ذهب وما كنت أستخدمه، يعني أنا كنت في بالي أني أنا ما راح أستخدم، فيه بعضه وبعضه ما أستخدمه. بعت هذا الذهب اللي هو عقد يعني من الذهب، بعته يعني، وبعدين عرفت أنه المفروض أن الذهب غير مستخدم المفروض أن يكون عليه زكاة يعني.
نعم.
علي شيء يعني الحين كيف، وأنا ما أعرف يعني كم زكاته بالضبط كيف.
طيب، واضح.
هذا السؤال الأول.
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني كمان زكاة المال. أنا كنت أستلم حافظ يعني السنة قبل سنتين.
نعم.
كنت أستخدم بعضه وبعضه ما استخدمته. بقي من الحافظ يعني يمكن قرابة 12,000 ريال.
نعم.
حال عليها الحول وما طلعت زكاته. مرت السنة الثانية يمكن زادت يعني كم مبلغ، يمكن 15,000.
طيب.
كمان أنا ما كنت أعرف يعني إنه
يعني لمدة سنتين أنت لم تخرج الزكاة.
هي
لمدة
ثلاث سنوات.
طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله أختي أم يعقوب.
طيب، معلش يعني هل أخرج المبلغ يعني عن الآن كل سنة؟
تسمعين الإجابة بإذن الله، تسمعين الإجابة أختي أم يعقوب إن شاء الله تعالى. شكرا لك. الأخت رحمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أتحدث مع الشيخ؟
نعم تفضلي، أنت على الهواء، اسمعك الشيخ. ما السؤال أختي رحمة؟
شيخ أرجوك الله يخليك إنك تدعي لي إنه ربي يقبل لي دعاء يقبل حاجتي، أرجوك يا شيخ على الهواء الآن.
الله يبلغك مرادك في الخير. الله يبلغك مرادك في الخير.
شكرا لك يا أختي رحمة. شكرا. الأخ عبد الحليم. أخي عبد الحليم هل ما زال معنا عبد الحليم ولا فقد؟ الأخ أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم. ما السؤال يا أم عبد الله؟
أخوي توفى قبل سنتين في حادث سيارة وكان معه أخوه صاحبه.
نعم.
وتوفى صاحبه معه بس هو كان السائق في السيارة.
نعم.
فصار حادث والمرور قالوا إنه 70% من السيارة اللي صدمتهم كوايت صادمهم و 70% هم وهم بس 20% أخوي كان هو اللي يسوق في السيارة.
يعني نسبة الخطأ على أخيك 30%؟
20 إيه زي كذا.
طيب.
أبغى أعرف عليه صيام شهرين يعني إحنا نصوم عنه ولا إذا مات خلاص يعني ما.
طيب ما واضح يعني. واضح. شكرا لك يا أختي أم عبد الله. طيب شيخ الأخت خديجة من الجزائر سؤالها الأول عن أختها تقول بلغت 24 هي تتحدث مع شخص يعيدها تتحدث هاتفيا معه هو يعيدها بالزواج ولم يتقدم لها بسبب ظروف كما تقول سألت عن صيامها في هذا الشهر وهي متواصلة معه تقول هل صيامها مقبول ثم أيضا تعليق على فعلها هذا ووعد هذا الشخص لها يا شيخ ما توجيهكم
ما يتعلق بالصيام الصيام إذا أمسك الإنسان فيها المفطرات من
نعم.
طول الفجر إلى غروب الشمس فهو صائم مع النية لأن الصيام يقوم على النية مع الإمساك وجود منكرات ارتكاب محرمات في وقت الصيام ينقص أجره كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به قول الزور هو القول المحرم والعمل به يعني العمل بالمحرمات فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومعنى هذا أن وقوع المعصية في نهار رمضان مما ينقص أجر الصائم
نعم.
فالصائم مطلوب منه الكمال السمو تحقيق التقوى في القول والعمل فإذا اختل ذلك نقص من أجر الصوم بقدر ما يكون من المعصية هناك من يقول من أهل العلم إن المعصية في نهار رمضان تفسد الصيام لكن هذا القول ليس بصحيح المعصية التي هي كالغيبة النميمة الكلام المحرم النظر المحرم ينقص أجر الصيام بالتأكيد لكنه لا يفسده ولهذا أنا أوصي نفسي وإخواني بالكثير من التوبة والاستغفار والتذكر أن هذا الصوم يجب أن يصان وأن يحترم حتى يكون مقبولا عند الله تعالى وحتى يكون موفور الأجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الفضيلة تتحقق لمن حقق في صيامه المقصود الشرعي وهو تقوى الله جل وعلا فيما يتعلق ب المحادثة بينها وبين هذا الشاب تحت مشروع الزواج أنا أقول كثير مما يقع فيه لبس وإشكال وتبين خطأ الفعل هو هذه المظلة التي في كثير من الأحيان يكون نوع من يعني إيجاد المبرر لوجود التواصل دون أن يكون هناك حقيقة رغبة حقيقية أو رغبة واقعية أحيانا تكون الرغبة موجودة لكن ما يمكن لوجود عوائق وجود موانع إذا كان كذلك فيجب التوقف لأنه إذا كان ما تريد ما تستطيع أن تصل إلى ما تريد أو هي لا تستطيع أن تصل إلى ما تريد بالتالي الاستمرار هو مزيد ألم للنفس مظنة وقوع معاصي وخطايا لأنه حديثها له وحديثها معه حديثها معه وحديثه معها مظنة فتنة أيضا لسيما النساء تعلقهن بالرجل في مثل هذه الأحوال تعلق قد يلغي تفكيرها في الآخرين وبالتالي تفوت على نفسها فرص كثيرة قد تكون أفضل مما تؤمل لكن هي بحكم أنها منغمسة في هذا الجو الذي أدخلت نفسها فيه وقد يكون أيضا غرر بها الطرف الآخر يكون هذا سببا لتفويت فرص كثيرة ولهذا نقول الحكيم العاقل هو من يقف عند حد إذا كانت الأمور ليست سائرة تجاه انفراج وحصول خطوة حقيقية للارتباط يجب التوقف، أو حتى في ظل أنه في إمكانية الارتباط يجب أن يكون الحديث بالمعروف وليس حديثا مطلقا كما هو الشأن في كثير من الأحاديث التي يحصل فيها تجاوز قد يصل إلى أمور ليست بحميدة. أثار ذلك فيما يتعلق بطاعة الله عز وجل، نشاط للطاعة، تحقيق العبودية كبير، كذلك تأثيره في النفسية، نفسية لا سيما الفتاة كبير. وأنا أقول هناك من يغرر يعني صحيح. يعني أحيانا لما يكون تيجي الوحدة ما تقبل التواصل إلا ضمن إطار مشروع زواج، فيقول يبقى أنا سأتزوج وبس أريد أن أتعرف عليك وأعرفك وتعرفيني. فإذا تعلقت به الآن هي في المرحلة الأولى على البر، لكن إذا تعلقت به فهي في اللجة الآن. إذا كانت لا تحسن العودة فستغرق، وقد يتطور الأمر إلى أمور مؤلمة، وبالتالي يجب أن يبادر الرجل والمرأة ومن له علم بهذا الموضوع إلى كبح الموضوع بوضوح، أنه إذا كان لا يمكن الزواج لا يمكن الزواج، ويغني الله كل من سعته. إذا كان هو زواج تم وتفرق، قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أحيانا لا سيما في جانب النساء تقول أنا ما أقدر ولا أستطيع ولا أقبل غيرك ولا قدامي إلا أنت وما إلى ذلك من الأشياء التي تسوغ بها الاستمرار. لكن أقول لها ما قاله الله للزوجين إذا افترقا وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فلا تضع كل أمالك، فلا تضعي أيضا ولا تضع كل أمالك في 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 سلة واحدة، فإذا ذهبت ذهب كل شيء. إنما أعلق أمالك بالله عز وجل، واتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا الموضوع موضوع مهم حقيقة، لأن المعاناة فيه كبيرة، والتغرير الحاصل ببعض الفتيات كبير، والتلبيس حتى من الفتيات أنفسهن في هذا الموضوع كبير. يعني حتى هي توجد نفسها مبرر يعني وتخفف على نفسها وطأت هذه العلاقة، إن والله أنا يعني أنا قصدي شريف وأنا أبغى أتزوج وأنا في بيننا مشروع زواج، والموضوع كله يعني نوع من التبريرات لاستمرار واقع. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تقوى ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على الصراط المستقيم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني، هي ترتدي الحجاب تقول وليس الجلباب، وهذا الحجاب يغطي الجسم كله،
إذا كان يغطيه على وجه لا يبدو به مفاتنه ولا يقسم البدن وساتر فلا حرج.
الحمد لله. سؤالها الثالث تقول شخص سرق مبلغا من المال وتاب السارق، يريد أن يعيد المال لصاحبه دون أن يخبره، تقول لأنه أولا لا يريد أن يجاهر بالمعصية، والثاني حتى لا يتكلم صاحب المال عنه بسوء، هل يجوز أن يرجعه دون إخباره يا شيخ بأي طريقة مثلا وتبرأ الذمة؟
نعم، رده إلى صاحبه هو الواجب. طريقة الرد هي أن يرده إن رده يعني بطريقة يكتب مثلا أخذ هذا من شخص نعم. فرده كتب إن هذا الماء سبق أن أخذته واستغفر الله وتوب إليه وهذا مالك وعفى الله عني وعنك، فهذا طيب. أحيانا يرده نقد، يأخذ منه جوال مثلا أو يأخذ منه جهاز ويرد نقد، هذا اللي رد جاءه نقد ما يدري سالفة هالقروش الموضوع عنده، قد يظنها لقطة قد يظنها ضائعة، فإذا لم يكتب بشيء واضح إن هذا المال حق لك علي أريد أن أبرئ ذمتي بإيصاله إليك، فهنا يقع إشكال. يعني المقصود أن يرد، مو بلازم يروح يقول أنا سرقت وكذا، لكن إن أمكن هذا بطريقة ما يلحقه فيه مضرة، وما في مجاهرة، هنا ليست مجاهرة، ولا يمشي الآن ويقول ترى أنا سارق وأنا كذا، لا، أو يذهب لمن يتعلق به حق يبين له كيف أخذ حقه إذا كان هذا ممكن. إذا قال والله في عسر ومشقة وكذا يمكن أن يرده بأي طريقة ويكتب هذا المال الذي أخذناه منك بغير حق رددناه إليك.
نعم، وتبرأ ذمته هنا.
نعم تبرأ ذمته.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الأخير،
بس الواجب نعم. في المال رد عينه إن أمكن نعم. إذا لم يطرأ عليه تغير، وإذا كان قد تغير أو ذهب فرد ثمنه على وجه يعلم به المردود إليه أن هذا ماله.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله
لأن بعض الناس عفوا لبعض الناس يقول أهدي هدية، ما يصح هدية. الهدية تكون صاحب المنة صاحب الفضل. والواقع أنك أن تبري ذمتك، ليس لست أنت الآن مهدي، إنما أنت تسعى في فكاك نفسك.
نعم. بعضهم يا شيخ ربما يقول أنا أذهب بنفسي وأخبره لأجل أن يسامحني، لو لم ينطق بهذه الكلمة بأنه سامح يا شيخ، وإنما أوصل له ما أخذ.
أرى يعني له حق في تفويت ماله والاعتداء على حقه.
نعم.
فرد المال جزء مما تبرأ به الذمة، والباقي التوبة، وإذا استطاع أن يستبيحه ويستحله فهذا حسن. يعني لما يدخل مكانه مثلا الخاص. نعم. هذا اعتداء، ولو دخل وما أخذ شيء اعتداء، فكيف يدخل ويأخذ شيء و... نعم. ويسرق منه، يكون هذا يعني جرم متعدد. لكن أعظم ما يكون هو السرقة، والبقية إذا استطاع أن يستبيح منها أو يكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء لمن اعتدى عليه.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير عن قراءة المرأة للقرآن دون حجاب، تقول أو وقد تكون أيضا متكئة وليست مستقبلة القبلة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة، ومعنى أنه إما أن يكون مستلقيا أو أن يكون مضطجعا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا حرج في قراءة القرآن في كل الأحوال، قائما وقاعدا وعلى جنب وهي لابسة حجابا ومن غير حجاب، كل ذلك لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. الأخت ثريا سألت عن زكاة الفطر للأرامل.
الأرامل قد يكون تاجرات، يعني ما الترمل ليس سببا للفقر، إنما قد يكون تكون عندها ميراث، عندها دخل، موظفة، هنا الترمل ما له معنى يعني.
نعم.
إنما الكلام على من ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية. نعم. هي موضع صرف الزكاة. في اللي يسأل يقول بعطي زكاتي أرملة هل يجوز أو لا يجوز، بعطي زكاتي يتيم هل يجوز أو لا يجوز. اليتم والترمل ليس موجبا ليس من مصارف الزكاة، إنما مصارف الزكاة إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا، إذا كانت الأرملة فقيرة أو مسكينة أو غارمة أو عابرة سبيل أو ما أشبه ذلك، فهنا يعطى لأجل الوصف المذكور في القرآن. أما الترمل واليتم فهذا ليس سببا لصرف الزكاة، لكن لما كان اليتم في كثير من الأحيان يقترن بالفقر، وكذلك الترمل غالبا قد يقترن بعدم وجود المعيل، فلذلك يسأل الناس عن هذا، فيقال لمن يسأل حتى يستوضح ويستبين، يقال إذا كان هذا اليتيم فقيرا، إذا كانت هذه الأرملة فقيرة أو مسكينة أو من أهل الزكاة بأي وصف من الأوصاف يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
جزيتم خيرا الشيخ. الأخت يعقوب لها سؤالان. سؤالها الأول تقول عندها ذهب بعضه تستخدمه والبعض الآخر لا تستخدمه، هذا الذي لا تستخدمه باعته، تقول ثم علمت بعد ذلك أنه تجب فيه الزكاة، ماذا تفعل يا شيخ؟ لم تزكي عليه لمدة 3 سنوات كان عندها،
غافلة عن المال أو
ما كانت تعلم بأنه تجب فيه الزكاة يا شيخ في هذا الذهب الذي لا تستخدمه،
تخرجه عن السنوات الماضية،
عن جميع السنوات.
نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني سألت عن زكاة المال، تقول بأنها تستلم مكافأة حافز، وقبل سنتين تبقى عندها مبلغ 12,000 وحال عليه الحول، ثم ارتفع إلى 15,000 كذلك، تقول لمدة 3 سنوات أيضا مبلغ من المال. يا شيخ
ممكن هذا السؤال؟
تقول هي تستلم مكافأة حافز هذه الإعانة، ومنذ 3 سنوات تقريبا تقول كان 12,000 وحال عليه الحول، ثم ارتفع إلى 15,000 وحال عليه الحول لمدة سنتين، كيف تزكي الآن؟
تزكي ما حال عليه الحول من المال
للثلاث سنوات يا شيخ؟
للمدة التي بقي، المبلغ الأخير اللي وصل قد لا تكون عليه 3 سنوات.
نعم.
لكن ما كان منذ 3 سنوات تزكي عليه 3 سنوات، ما كان سنة تزكي عليه سنة، ما كان سنتين ما كان له سنتان تزكي له زكاة سنتين.
نعم. طيب الشيخ نسأعود لسؤالها بعد استقبال هذه الاتصالات. الأخت إلهام من الجزائر، تفضل يا أخت إلهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
يا أخي أنا زوجي توفى ولم أتمل عدة البيت الزوجية بسبب المشاكل، فما حكم هذا؟
زوجك توفي رحمه الله و
نعم ولم أتمل عدة البيت الزوجية.
ولم تكمل العدة؟ طيب ذهبت إلى أهلك
بسبب عدة مشاكل، ذهبت إلى أهلي.
نعم طيب.
نعم
بقي شيء أختي إلهام؟
لا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الأخت بتول من العراق، تفضل يا أختي بتول.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
ممكن رقم الشيخ ثلاثة أحمد؟
طيب تواصلي مع الأخوان في التحكم في الكنترول ويزودونك به بإذن الله. شكرا لك يا أختي بتول. الأخ أبو خالد، تفضل أبو خالد.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يعافيك وشكرا لكم على هذا البرنامج المنير الناجح.
الله يبارك فيك.
وعندي نقطتين الحقيقة. الأولى في بعض الأصحاب يصير مشاجرة بين أو يعني سوء فهم أو أحيانا مشاجرة عامة مع بعض الناس اللي ما تستطيع أنك تعفو عنهم.
نعم.
فما بالك الآخرين اللي تعرف أنا وينهم، لكن بعضهم أنا عفوت حقيقة عن في رمضان عن الجميع، لكن في ناس معينين بعضهم ينتاب نوع من الغرور لو كلمته ولا حاولت أنك تقول تعفو عنه، وبالتالي أنا داخلي عفوت عنه، هل هذا يجزي الشحنة اللي في النفس؟ هذا رقم واحد.
نعم.
السؤال الثاني في موضوع اللحية، الحقيقة أنا أتساءل عن اللحية الصغيرة فقط مش على الجانبين فقط، هل وهي صغيرة فهل هذه تجزي بما يسمى اللحية؟ وشكرا جزيلا وآسف على
شكرا لك. شكرا. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ، أنا في جامعة بدر العنبرد والواجبات تدوني هي تقريبا ثلاثة خلال الترم.
لحظة أنت لحظة أم عبد الله، أنت في الجامعة تدرسين عن بعد؟ طيب
أو يدونا واجبات خلال الترم، ثلاثة واجبات.
نعم.
والمفروض إنه نحلها هي اختياري وعندنا ثلاث محاولات إن إحنا نحلها. فبعض الأحيان أضطر إني أنا مثلاً أدور في المواقع اللي هي منتديات الجامعة نفسها.
طيب.
لأن ممكن تكون اختياراتها نفسها غلط. بعض الأحيان ممكن تكون صح بس ما ألحق مثلاً أكون طلعت منها أو شيء. فهل فيها؟
واضح سؤال يا شيخ. أختي أم عبد الله، أنت تقولين في الجامعة تدرسين عن بعد ويعطونك واجبات.
أيوة.
ولك ثلاث محاولات لحلها ولا لا؟
أيوة.
وأنت قد تلجئين إلى مواقع أخرى لتساعدك في الحل.
أيوة. وهم يس نفس الجامعة ما أدري إذا هي يعني.
طيب لحظة، هم يسمحون بهذا أنك أنت تلجئين مثلاً لمواقع إلى آخر تبحثين عن الحل؟
ما أعرف، بس لأن هي هذه المنتديات باسم الجامعة. بس ما أدري إذا هي بإشراف الجامعة أو لا.
طيب واضح، شكرا لك يا أم عبد الله.
وإذا ممكن رقم الشيخ معلش.
طيب تواصلي مع الأخوان في الكنترول أختي أم عبد الله، شكرا لك. طيب صاحب الفضيلة، أعود لي الأخت أم عبد الله تقول توفي أخوها رحمه الله بحادث وكان معه أحد أصدقائه وهو من كان يقود السيارة، تقول بأن نسبة الخطأ عليهم نسبة الخطأ 30%، تقول هل عليه صيام شهرين؟ هل نصوم عنه؟
في مثل هذه الحالة ليس عليهم صيام.
نعم.
أولا لعدم تحقق الموجب وتقرير المرور تقرير تقديري وليس تقريرا ملزما، لا سيما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لم يخطئ.
نعم.
فبالتالي لم يتحقق وجود سبب الكفارة، وعلى القول بأن وعلى القول بالتحقق هنا لم يدرك الميت زمنا يبرئ ذمته بالصيام، فليس على وليه صيام، لم يثبت في ذمته لأنه لم يدرك وقتا يستطيع الصيام. الأمر الثالث الذي يؤثر في مثل هذه القضايا وهي تسأل عنها، لا يدرى من الذي مات أولا، قد يكون السائق مات أولا قبل صاحبه وبالتالي يكون قد فارق، تكون ذمته قد عطلت أن يثبت فيها شيء يتعلق بالآخرين. هذه الأسباب الثلاثة، السبب الأولان يعني كافية لكن السبب الثالث مزيد بيان وإيضاح. بالتالي ليس عليكم صيام عنه لأنه لم يثبت في ذمته صوم، وأسأل الله أن يغفر له ولمن مات معه ولموتى المسلمين.
اللهم أمين. أختنا إلهام من الجزائر، توفي زوجها تقول ولم تكمل العدة في بيت الزوجية بسبب المشاكل فذهبت إلى أهلها، هل عليها شيء؟
من مقتضيات العدة في الوفاة أن تمكث المرأة في بيت زوجها لا تنتقل من بيت الزوجية لا تنتقل من البيت الذي كانت تسكنه. نعيد العبارة بصورة أوضح لأنه أحيانا ما تكون ما يكون في بيت لكن في البيت الذي تسكنه وزوجها وتوفي في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه سواء كان البيت يملكه زوجها تملكه هي يملكه أهله أو مستأجر إذا كانت مدة الأجرة لم تنتهي كل هذه مما يندرج في أنه يجب أن تبقى المرأة لا تنتقل عن هذا البيت حتى تكمل العدة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جاءت فرعية بنت مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكت أن زوجها لم يترك لها بيتا ولا نفقة وأنها تريد أن ترجع إلى أهلها أرفق بها فأذن لها ثم لما خرجت أمر بها صلى الله عليه وسلم أو نوديت فعادت فقال أمكثي في بيتك الذي مات وزوجك فيه الذي مات والذي مات زوجك وأنت فيه.
نعم.
فيكون هذا الحكم متعلق بالمرأة إذا تمكنت من ذلك. مسوغات الخروج مسوغات الانتقال إما أن يكون البيت مستأجر تنتهي مدة إجارته تنتهي مدة إجارته وإما أن يكون المرأة في مكان لا يمكن أن تبقى منفردة للخوف عليها والضرر وإما أن تستوحش هي المكان آمن لكن هي يصيبها نوع من الوحشة والخوف وعدم الرغبة في عدم القدرة على البقاء منفردة لا سيما إذا لم يكن لها ولد فتحتاج إلى الانتقال. وجود مضرر من مثل ما ذكرت الأخت مشاكل ونزاعات كل هذا مما يسوغ الانتقال إلى بيت آخر وتلزم هذا البيت الآخر الذي انتقلت إليه فتنتقل أحكام لزوم البيت إلى البيت الذي انتقلت إليه والله تعالى أعلم.
جزيتم خيرا الأخ أبو خالد. يقول أحيانا قد تحدث بعض المشاجرات وبعض الخصومات بينه وبين أصحابه قد يكون هناك سوء فهم مع أناس يقول أحيانا قد لا يستطيع أن يعفو عنهم لكن هو يقول بأنه عفى عن الجميع هو في داخله ومع نفسه هو سامح الكل. يقول لا أستطيع أن أتصل عليهم جميعا وأقول أنا سامحتكم. بعضهم قد يفسر هذا مثلا ضعفا بعضهم كما قال قد ينتابه غرور لكن هو قد عفى عنهم هل يؤجر على هذا شيخ دون أن يخبرهم مثلا؟
يعني هناك أمران هناك العفو عن الحقوق هذا ما يحتاج أن تخبر به الناس.
نعم.
فإذا أبرأت الناس من حقك عليهم قد لا تعلم تقول اللهم أني تصدقت بكل ما مالي من حق على كل أحد هذا عام ولا يلزم أن تذهب إلى الأفراد هذا تؤجر عليه دون أن يتوقف على علم أصحاب الحقوق من عليهم الحق. فيما يتعلق بالمشاحنة هذا المشاحنة لا ترتفع بمجرد المصافحة العفو الذاتي بمعنى أنه بينه وبين فلان شحناء فأعفو عنه ولكن لا أبادره بالسلام ولا أعطيه حق الحق العام الحق لكل مسلم وإذا كان ذا قرابة حق القرابة هذا لا يدفع المشاحنة. المشاحنة تزول بأن يرجع الأمر إلى الحد الأدنى من الحق بين المسلم والمسلم الحد الأدنى من حقوق القرابات وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني الشيخ سأل عن اللحية وما المقصود بالإعفاء وما حدودها؟
اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. اللحيان هما الفك السفلي والذقن هذه هي اللحية ولذلك سميت لحية بناء على الموضع الذي نبتت فيه وهما اللحيان مع الذقن لأن الذقن ملتقى اللحيين. أما الإعفاء فهو أن يترك ذلك يترك اللحية على وجه لا ينهكها ولا يتعرضها بجز كما هو الشأن في الشارب. الأصل في الإعفاء هو الترك لكن الترك هنا ليس المقصود به الترك المطلق الذي لو خرج الإنسان عن حد الاعتدال لذلك قالوا إذا فحش طولها أخذها والعلماء أجازوا جمهور العلماء أجازوا الأخذ أخذ ما جاوز القبضة وبعضهم قال حتى ولو كان دون القبضة فيما يشترط بأن لا يصل إلى حد الإنهاك والإحفاء.
أحسن الله إليكم. الأخت عبد الله من السعودية تقول هي تدرس في الجامعة عن بعد وتأخذ واجبات لها 3 مرات محاولة حل هذه الواجبات، أحيانا قد تلجأ لبعض المواقع وبعض المنتديات تبحث عن الإجابة. أنا سألتها قلت هل الجامعة تسمح بهذا؟ فما أجابت الشيخ، تقول لا أعلم.
والإشكالية في هذه الاختبارات أحيانا يمنع الطالب،
نعم،
فإذا كان يمنع من أن يرجع إلى مصادر معينة فيجب الامتناع، يعني هذا ترجع إلى شروط الاختبار. إذا كانت، نعم، تقول ما أدري تسألهم،
نعم،
ترسل لهم عبر وسائل الاتصال سؤالا يعني نحن نفعل كذا، فما هي ضوابط هذا الاختبار، ما هي الأمور المتاحة لنا في أثناء هذا الاختبار.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا 3 دقائق. الأخت منى تقول هناك أناس شرهم بألسنتهم من المقربين نطيعهم واتقاء شر ألسنتهم. تقول قرأت حديثا يتوعد هؤلاء يا شيخ، تقول كيف وكيف أتعامل معهم؟
أصحاب الفحش في القول هؤلاء يجب الحذر منهم واستكفاء شرهم بكل وسيلة يمكن أن تدفع شرهم. جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، ولما دخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول وأحسن استقباله، فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية من ودعه الناس اتقاء فحشه. فالإكرام في مثل هذه الحال وهو الدفع والمدارعة والمدارات حتى يتوقع الإنسان الشر هذا من المشروع، وهذا هو الحديث الذي تسأل عن حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم إن شر الناس من تركه الناس أو عند الله تعالى يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال تقول هل ممكن أداء العمرة عن شخصين أو أكثر بنية واحدة؟
لا يكون هذا، العمرة لا تقع إلا عن شخص، فليس من الأعمال التي يشترك فيها أكثر من شخص، فإذا نوى العمرة عن شخص فهي له، أما أن يعتمر عن شخصين فهذا لا يجزي إلا عن أحدهما وليس عن الاثنين جميعا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ونفعنا جميعا بما قال وجعله حجة لنا لا علينا، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
بارك الله فيك، الله يحفظك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
Deep.